قوله وهذا ما اخترناه بالتتبع، هو ما قدمته أن الشيخ اجتهد، الشيخ رحمه الله اجتهد وتتبع النصوص واستنبط منها أسماء لله عز وجل. نعم.
يقول هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسماء في كتاب الله تعالى و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا، وكذلك المحسن لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء، ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام.
هذا تقرير يفيد شيء، أحدهما تأكيد ما قدمناه أن الشيخ استنبط لله ما استنبط من الأسماء ودونه في كتابه القواعد المثلى بالتتبع، والشيء الثاني أنه عنده تردد في بعض ما دونه، وإن كان هناك بعض الأسماء لم ترد إلا مضافة، مثل مالك الملك، بديع السماوات والأرض، وأقول مما يعين على تعيين الاسم، أولا أن يورد معرفة مثل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلى آخر الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كذلك الدعاء إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا مثل يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، المنان، وحديث دعاء الكرب المشهور لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، والله أعلم. نعم.
القاعدة السابعة الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل فلا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. الثالث أن يسمي الله تعالى لما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسف إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها. كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز، واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق، وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها، ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية.
وأقول الإلحاد في اللغة معناه الميل، والانحراف بالشيء عن وجهته، ومنه اللحد في القبر، سمي لحدا لانحرافه عن سمت القبر الأصل. وفي الشرع كما ذكر المصنف رحمه الله هو الميل بأسماء الله عن حقائقها وما تضمنته من أوصاف، وكذلك أوجحت شيء منها. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أنواعا من الإلحاد في أسماء الرب جل وعلا، وهذه الأنواع سميت إلحادا في أسماء الله لأنه عدول بما تضمنته أسماء الرب من أوصاف وأحكام، عدول بها عما تضمنته من أوصاف الجمال والجلال والكمال والأحكام التي حق وصدق إلى ما هو باطل وافتراء على الله عز وجل وتعدي على مقام الربوبية. وهذه الأربعة الأقسام من أقسام الإلحاد التي جنى بها الملحدون على الله عز وجل وافتروا عليه وعدلوا بحقائق أسمائه إلى معان باطلة، منها مسلك المعطلة، فالمعطلة من المعتزلة والجهمية قبلهم والأشاعرة بعدهم نفوا ما تدل عليه أسماء الرب من صفات وأتوا بغيرها. الثاني مسلك المشبهة، وهم الذين شبهوا الله بخلقه فكذبوا آيات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأئمة من أهل الحق. وهذه الأدلة الثلاثة كلها متوافقة على أن الرب جل وعلا لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبه شيء من خلقه، عدلوا إلى تشبيه الله بخلقه، شبه الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص من جميع الوجوه، وهذا هو غاية في الإلحاد. فالله عز وجل يقرر ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهم يقول لا يده كأيدينا، وجهه كوجوهنا، وهكذا. الثالث مسلك النصارى والفلاسفة، وذلكم أن هاتين الطائفتين الزائغتين الضالتين الكافرتين إحداهما قالت سمت الله بأنه الأب، والثانية سمت الله العلة الفاعلة. العلة الفاعلة لا يصف، فهؤلاء سموا الله بغير ما سمى به نفسه، فالله سمى نفسه مما سمى به نفسه: الأول والآخر والظاهر والباطن، الحكيم العليم اللطيف الخبير الخالق البارئ المصور الحي القيوم القدوس السلام المؤمن المهيمن. وهؤلاء يقول لا علة، والنصارى تقول علة تقول أب، والفلاسفة تقول علة فاعلة. فمالوا عما سمى الله به نفسه إلى أمر لم يسمي الله به نفسه، وليس فيه معنى كمال، بل هو نقص، جناية على الله عز وجل. الرابع اشتقاق الأصنام، اشتقاق أسماء الأصنام والأوثان من أسماء الرب جل وعلا، وهذا مسلك المشركين، فسموا اللات من الإله، اللات من الإله على قراءة التخفي التشديد، اللات يعني الذي لا تستوي، فلما مات عكفوا على قبره وعبدوا، فيقول اللات مؤنث الإله، والعزة مؤنث العزيز، ومنات مؤنث المنان. فسمى الله عز وجل لما ذكر هذه الأصنام قال تلك إذن قسمة ضيزى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى. فليس عندهم بذلك سلطان، فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالأسماء الحسنى كما قال تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، وقال جل وعلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم.
قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة، فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة، فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى.
حسبك إلى هنا. لما فرغ الشيخ رحمه الله من تقرير القواعد الجليلة الجميلة وهي في الحقيقة أصول عظيمة بديعة يجب على المسلم الذي يريد أن يفقه الاعتقاد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات خاصة وفي التوحيد عامة، أن يعي تلك القواعد. شرع في تقرير الأصول والقواعد المعتبرة في صفات الرب جل وعلا، وفي هذا النهج السديد الذي سلكه المصنف رحمه الله مقتفيا آثار من سبقه من أئمة الهدى، أئمة السنة والجماعة، سد الطريق على أهل التعطيل الذين نفوا الأسماء والصفات بالكلية وهم الجميع، أو نفوا جميع الصفات وإن أثبتوا الأسماء وهم المعتزلة، أو نفوا بعض الصفات وأثبتوا بعضها وهم الأشاعرة ومن لف لفه. فما أبدع هذا الصنيع، جزى الله المصنف خير الجزاء وجعله في ميزان أعماله راجحا يوم القيامة، فإنه والله معروف في هذا الكتاب وفي غيره من مؤلفاته وما نشر عنه من العلم والتعليم الذب عن السنة ونصرتها. القاعدة الأولى تتضمن أمورا يجب اعتبارها في صفات الرب عز وجل. الأمر الأول أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فهي أكمل الصفات. وهذا الأمر توافق عليه السمع يعني النقل أو الشرع والعقل والفطرة، فلا أعظم في الاستدلال من موافقة هذه الأدلة الثلاثة. فمن السمع قوله تعالى الآية: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنه سبحانه وتعالى هو صاحب المثل الأعلى، والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى، وأما الذين لا يؤمنون بالآخرة فوصفهم هو وصف السوء. هذا من جهة الشرع الذي يعبر الشيخ عنه رحمه الله دائما بالسمع. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، فالله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من خلقه، فما أخبر به عن نفسه من الأوصاف فلا يجوز التردد في قبوله، بل يجب التسليم له وتصديقه والانقياد له، فإن ذلك من أصل الدين، دين الإسلام. أما العقل فمن وجوه، أحدها أن كل موجود لا بد له من وصف، إما وصف كمال وإما وصف نقص، فالثاني باطل في حق الله عز وجل الذي وصف النقص، والأول هو المتعين في حق الله عز وجل، فأوصافه جل وعلا أكمل الأوصاف. وما نال أحد من خلقه وصف كمال فيما نراه ونشاهده أو فيما أخبر به الله في كتابه أو جاءت به السنة، فإن الله سبحانه وتعالى له من الأوصاف فوق تلك الأوصاف من الكمال، فكماله أكمل من الأوصاف التي جاءنا بها الخبر عن بعض خلق الله عز وجل. هذا الوجه. الوجه الثاني، أخبر الله سبحانه وتعالى أو ما أخبر الله به عز وجل في كتابه في مواضع أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، من عجز الأوثان وضعفها وأنها لا قدرة لها على شيء. ومن ذلكم قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذا هو نهاية العجز، والآيات في هذا معلومات. من كانت له دراية بكتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وفقها وصحة استدلال وقوة استنباط يعرف ذلك. وأما الفطرة فإن ذوي العقول السليمة مجبولون على محبة الله عز وجل وعبادته. وهل تتفق هذه العقول السليمة على هذه الأمور، المحبة والعبادة لله عز وجل، وأنه وحده المستحق العبادة، وأنه لا أحب منه أحد لا في الأرض ولا في السماء إلا من علمت أنه له المثل الأعلى والوصف الأكمل. نعم.
وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقص
حسبك إلى هنا. الأوصاف والصفات من حيث هي، من حيث هي تنقسم إلى قسمين، صفات هي كمال كاملة ليس فيها نقص بأي حق، فهذه تثبت لله عز وجل مثل العظمة والعزة والعلو وغير ذلك، تثبت لله عز وجل على الوجه اللائق به من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تكييف. وهذا وأما إذا كانت الصفات كلها صفات نقص، صفات نقص ليس فيها كمال بوجه من الوجوه، فإنها تنفى عن الله عز وجل كما نفاها الله عن نفسه، كما نفاها الله عن نفسه. وثمة قسم ثالث وهو ما كان فيه كمال من وجه ونقص من وجه، فيه كمال من وجه ونقص من وجه، وهذا سيأتي. وقد عرفنا كيف يصنع المسلم مع القسمين الأولين، وأن أوصاف الكمال تثبت لله عز وجل على وجه اللائق به، وأن أوصاف النقص التي ليس فيها كمال بوجه من وجوه هذه تنفى عن الله عز وجل، من ذلكم العمى والصمم والعجز والموت والسنة والنوم والظلم، هذه كله تنفع عن الله عز وجل، لأن أولا لأن الله سبحانه وتعالى نفاها عن نفسه، نفاها عن نفسه كما ذكر الشيخ من الأدلة. وثانيا أن الله سبحانه وتعالى توعد الواصفين له بالنقص، توعد الواصفين له بالنقص كما قصه عن اليهود في مثل قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فهو سبحانه وتعالى توعدهم بهذا الوعيد بالعقوبة لما وصفوه بالنقص، وصفوه بالنقص. فوجب إذن إثبات ما أثبته الله لنفسه من أوصاف الكمال، ونفي ما نفاه عنه من أوصاف النقص التي ليس فيها كمال بوجه من الوجوه.
وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. وتكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، فقال: فأمكن منهم، ولم يقل: فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة، وبذا عرف أن قول بعض العوام: خان الله من يخون، منكر فاحش يجب النهي عنه.
وأقول: يقرر الشيخ رحمه الله المنهج الحق فيما كان من الأوصاف فيه كمال من وجه ونقص من وجه، يقبل يعني في استعمال، في بعض الاستعمالات هو كمال وفي بعض الاستعمالات هو نقص. فالمنهج الحق السديد أن هذه الأوصاف لا تثبت لله إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل تثبت في الحال التي هي حال كمال، وتنفى عنه في الحال التي هي حال نقص. مثال ذلك
الكيد والمكر والسخرية والاستهزاء. فلو قال قائل: هل الله يمكر؟ نقول: يمكر بمن يمكر، يكيد نقول يكيد بمن يكيد، هل الله يستهزئ؟ نقول يستهزئ بمن يستهزئ، هل الله يسخر؟ نقول يسخر بمن يسخر. فهي تستعمل في المقابلة لبيان أن المتصف بها قادر على مقابلة عدوه ومجازاته بأكبر مما يصنع. فالله سبحانه وتعالى استعمل هذه الصفة، وصف نفسه بهذه الصفات في مقابل ما يصنعه المكذبون مع الرسل، ليبين سبحانه وتعالى أنه قادر على مقابلة هؤلاء المكذبين بأكبر، بجزاء وعقاب أكبر مما يتصدى به هؤلاء المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمع: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلا يجوز المسلم أن يقول إن الله يكيد، إن الله يمكر، إن الله يسخر، لا، بل لا بد من ذكر المقابل حتى يستبين السامع أن الله عز وجل يفعل هذه الأفعال وهذه الأوصاف مقابلة. فإذا ذكرت مطلقة فإنها تحتمل الكمال والنقص. نعم.
القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك، وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: فأخذهم الله بذنوبهم، وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال: إن بطش ربك لشديد، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به.
وهذه القاعدة خلاصة ما تضمنته: أولا، أن الله سبحانه وتعالى يوصف بما وصف به نفسه من الأوصاف كالمجيء والإتيان والإرادة وكذلك الرضا والسخط والغضب والبطش والانتقام، ولا يسمى من ذلك باسم، فلا يشتق له اسم من هذه الأوصاف وما مثلها. أولا لأن باب الأفعال أو باب الأوصاف أوسع، فإن كل اسم ثبت لله عز وجل يتضمن صفة له. وثانيا لأن أسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية، وعلى هذا فلا يقال إن من أسماء الله الجائي الشائي القابض القابض الباطش، لا يقال هذا. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى المسميات، مسميات هذه الأفعال منها ما يحتمل مدحا ومنها ما يحتمل ذما، ولا يوصف الله عز وجل إلا بما هو مدح، لا يوصف الله عز وجل إلا بما هو مدح. وعلى هذا فيجب الاقتصار على في الأسماء على ما سمى الله به نفسه، ولا يؤخذ له من كل صفة وردت اسم بناء على ورود الصفة. وثانيا أنه يجوز في الإخبار ما لا يجوز في التسمية، فتقول إن الله سبحانه وتعالى قابض باسط على سبيل الإخبار، وتقول إنه سبحانه وتعالى ممسك للأرض، ممسك للسماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، وهو ممسك للسماء والأرض أن تزول، وهو سبحانه وتعالى منتقم من كل ظالم، منتقم من كل ظالم، فهذا على سبيل ماذا؟ الإخبار، لا على سبيل التسمية، والله أعلم.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.